بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا ينبغي لطالب العلم أن يسلك طريق من؟ يجب على طالب العلم أن يسلك طريق السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم ممن اقتفى أثره في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها. والجدال والمراء ماذا عليه أن يفعله طالب العلم تجاهه؟ أن يتجنب الجدال والمراء لأنه يقفل عليه طريق الصواب ويفتح له باب الضلال. الإنسان الذي عنده جدال يحمله جدال على أن ينتصر لنفسه حتى لو باء له الحق، تجده بين أمرين. ما هما الأمران؟ إما أن ينكره وإما أن يؤول على وجه مستقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله، قال الشيخ بكر رحمه الله، قال الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء، وصح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. قلت الذهبي معلقا على كلام الدارقطني هذا: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. الذهبي علق عليه قال: قلت لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام. يعني الدارقطني ما دخل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا انتهى. يعني الدارقطني ما سلك مسلك الكلام ولم يدخل أبدا في علم الكلام، بل كان سلفيا، بل كان سلفيا. وانظر إلى هذا التعبير، بل كان سلفيا في أيام الذهبي رحمه الله تعالى يعبر بهذا التعبير، بل كان سلفيا يعني ماشي على مذهب السلف من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ماشي على الكتاب والسنة على مذهب السلف من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. والإمام الذهبي رحمه الله معاصر لشيخ الإسلام ابن تيمية، معاصر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهما في القرن الثامن الهجري، ويعد بهذا التعبير. أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نفسه يقول: ولا عيب على من انتسب إلى مذهب السلف. يعني لا يعاب، لا يعاب الذي يعني ينتسب إلى مذهب السلف ويقول أنا سلفي، هذا ما يعاب، لأن معناه أنا متمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف من الصحابة، وهذا هو المطلوب من كل مسلم. قال رحمه الله، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يبغضه الدارقطني مع أنه لم يدخل فيه، لكن لما له من مسالب أي سلبيات ما يطيب وآثار سيئة عن السلام، وتطويل بلا فائدة، وتشكيك لما هو متيقن، وإرباك للأفكار، وهجر للآثار. ولهذا ليس شيئا فيما أرى أضر على المسلمين في عقائدهم من علم الكلام والمنطق. وكثير من علماء الكلام الكبار أقروا في آخر حياتهم أنهم على دين العجائز ورجعوا إلى الفطرة الأولى لما علموا من علم الكلام. كان بعضهم يقول: وها أنا أموت على دين عجائز نيسابور، وها أنا أموت على دين عجائز نيسابور، يعني على ماذا؟ على الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بالفتوى الحموية، وأكثر من يخاف من يخاف عليهم الضلال هم المتوسطون من علماء الكلام، لأن من لم يدخل فيه فهو بعافية منه. الذي لم يدخل في علم الكلام مرة في عافية منه، ومن دخل فيه وعرف غايته فقد عرف بطلانه وفساده ورجع انتهى. لكن متوسط في علم الكلام يعني كما قال بعضهم نصف متكلم يفسد الأديان، نصف متكلم يفسد الأديان، ونصف طبيب يفسد الأبدان. نصف طبيب الذي ما هو طبيب حاذق يفسد الأبدان، يفسد أبدان الناس بسبب أنه نصف طبيب ما هو طبيب كامل. وهكذا أيضا نصف نصف متكلم يفسد الأديان، يفسد على الناس أديانهم. لكن الذي قد دخل توغل في علم الكلام يعرف فساده وبطلانه ويرجع، والذي ما دخله هو في عافية منه، والذي هو نصف هذا هو الذي يضل، وهذا هو الذي يضل ويضل. قال وصدق رحمه الله وهذا هو الذي يخاف في كل علم، يخاف من الأنصاف الذين ما عرفوا الطريق لأنهم لم يروا أنفسهم أنهم لم يدخلوا في العلم فيتركوه لغيرهم، ولم يبلغوا غاية العلم والرشوق فيه فيضلون ويضلون. لكن علم الكلام خطير لأنه يتعلق بصفات الرب وذاته، ولأنه يبطل النصوص تماما ويحكم العقل. ولهذا كان من قواعدهم أن ما جاء في النصوص من صفات الله انقسم إلى ثلاثة أقسام. يعني من قواعد أهل الكلام أن ما جاء في النصوص من صفات الله انقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول قسم أقره العقل، فهذا نقره بدلالة العقل لا بدلالة السمع. انظر على باطل، يعني قد ورد في النص إثبات هذه الصفة. يعني مثلا الأشاعرة يثبتون سبع صفات قالوا أقرها العقل: علم مريد قادر علام له السمع والبصر والكلام، وما بقي من الصفات الله عز وجل الواردة في النصوص ينفونها قال العقل لا يدل عليها. طيب هذه السبع صفات لماذا أثبتتموها؟ قد أثبتتها النصوص قالوا أثبتها لأن العقل يقرها. طيب وتلك الصفات لماذا نفيتموها؟ قد أثبتتها النصوص قالوا العقل لا يدل عليها. فإذا التحكيم صار للعقل وليست للنصوص، هذا عند الأشاعرة. قال رحمه الله الأول قسم أقره العقل، فهذا نقر بدلالة العقل لا بدلالة السمع. الثاني قسم نفاه العقل فيجب علينا نفيه دون تردد لأن العقل نفاه. يعني هؤلاء الآن عندهم عند هؤلاء يعني بقية السبع الصفات بقية الصفات غير السبع قالوا العقل ينفي، إذا نحن ننفي بدون تردد. ولكن عقل من؟ قال الإمام مالك رحمه الله ليس شعري أي ليتني أعلم بأي عقل تنكر الكتاب والسنة أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل أخذنا بقوله وتركنا من أجله الكتاب والسنة، هذا لا يمكن. الثالث قسم لم يرد العقل بنفيه ولا بإثباته، فمن قال إن شرط الإثبات دلالة العقل قال يرد، فمن قال إن شرط الإثبات دلالة العقل قال يرد لأن العقل لم يثبته، ومن قال إن من شرط قبوله ألا يرده العقل قال يقبل، وأكثرهم يقول إنه يرد ولا يقبل لأن من شرط إثباته أن يدل عليه العقل. وبعضهم يتوقف قالوا إذا لم يثبته العقل ولم ينفه فالواجب علينا أن نتوقف، وكل هذه قواعد ما أنزل الله بها من سلطان، ضلوا بها وأضلوا والعياذ بالله، وارتبكوا بها وشكوا وتحيروا، لذلك أثر الناس شكا عند الموت هم أهل الكلام يترددون هل الله جوهر أم عرب، يعني هكذا يترددون في مثل هذا هل الله جوهر أم عرب، والجوهر هو ما قام بنفسه، الجوهر ما قام بنفسه عند الفلاسفة عند هؤلاء أهل الكلام عندهم الجوهر ما قام بنفسه، والعرب ما يقوم بغيره، العرب ما يقوم بغيره. فإذا يقولون هم يترددون هل الله جوهر أم عرب، هل هو قام بنفسه أو بغيره، هذا عن تفسير الجوهر قام بنفسه أو بغيره هذا العرب، هل يفعل أم لا يفعل، هكذا عند الموت فيموت وهو شاف نسأل الله السلامة والعافية. لكن إذا كان الطريق طريق السلف الصالح سهل عليه الأمر ولن يرد على قلبه شك ولا تشكيك ولا تردد، إذا كان سالف منهج السلف وماشي طريق على طريق السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم ممن سلك مسلكهم، هنا الأمر يسهل عليه ولا يرد على قلبه أي شك ولا تشكيك ولا أي تردد.